تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أحمد الله عز وجل وأشكره وأثني عليه على أن يسر لي هذا المسير ووفقني له وجمعني بهذه الوجوه الطيبة المباركة المحبوبة إلى قلبي، وأشعر بحب هذه القلوب لي لكثير من يتواصل ويرحب فجزاهم الله خير الجزاء مع ضعف حالنا وقلة بضاعتنا، ولكن هو الله سبحانه وتعالى الذي ألف بين قلوبنا كما قال وألف بين قلوبهم، فهو الذي ألف وهو الذي جمع هذه القلوب على المحبة والتواصل. والسبب أن الله جعل لنا دينا وعقيدة نأخذ بها ونسير عليها، فحين اجتمعنا عليها في قلوبنا اجتمعت جوارحنا أيضا، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صلى الله يجزيكم خير الجزاء، وأن يشكر لكم هذا الحضور المبارك، وأن يبارك لنا فيما سنقول ونسمع. وهكذا بعد شكر الله عز وجل أشكر لكل من رتب هذا اللقاء المبارك، وكل من استقبل وحيا ورحب، وأخص منهم الشيخ المبارك سامي ذيبان القائم على مسجد السلام بمدينة الشيخ عثمان بمحافظة عدن، حرصنا الله وسائر بلاد المسلمين بالتوحيد والسنة والأمن والأمان. معي كلمتان قبل كلمتي، أسأل الله عز وجل أن يوفقني لذلك. أولاها، انظروا أخواني المسلمين إلى عظيم فضيلة العلم والدين. ينزل المسؤول إلى بلد من البلدان يتلقاه أعيانها، يتلقاه تجارها، يتلقاه أصحاب المصالح، ينزل التاجر، ينزل المغني، ينزل لاعب كرة القدم، كل واحد يجد له من يتلقاه. وطلاب العلم ومشايخ السنة وعلماء الأمة إذا نزلوا منطقة هيأ الله لهم خلص أهل التوحيد والعقيدة والعبادة، ومن يأتيهم لا يأتيهم راغب في دنياهم ولا راهب منهم، وإنما من أتى يطمع في سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لمحبة جعلها الله عز وجل في القلوب. ففي هذا الحال الذي نحن عليه الآن تحضير لنا جميعا أن نجتهد في باب العلم والعمل والدعوة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لولا فضل الله علينا بهذا العلم بهذه العقيدة ما عرفنا ولا سمع بنا. وهذا ليس في عصرنا فقط بل في جميع العصور، ذهب الحكام، ذهب التجار، ذهب الشجعان، ذهب العظماء، بل ذهب عباد، وبقي ذكر أهل العلم، بقي ذكر أهل العلم، يذكرون في الخطب، يذكرون في المحاضرات، يذكرون في الورع، يذكرون في الزهد، يذكرون في الكرم، يذكرون في الشجاعة، يذكرون في المروءة، يذكرون في الصدع بالحق، يذكرون في كل موطن من المواطن. فهذا حظ لي ولكم أن نجتهد في باب العلم، لا نبخل على أنفسنا به أبدا، ولو بلغ حفظ بعضنا أبعد ما يكون من المبلغ مما يستطيعه الإنسان. إلى الإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة، ما هناك وقت للعب واللهو والفراغ. هذه هي همم العلماء، همم من يهمه شان الدين. إلى الإمام ابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الموت. وهكذا حوت أخبار الأئمة الكثير من الآثار في هذا الباب. أيها السني، أيها السلفي، أنت ما صرت سنيا وما صرت سلفيا إلا لمحبة العلم وللسير على العلم، وإلا لا يمكن أن تكون سنيا ولا يمكن أن تكون سلفيا بدون علم. لذلك هذه الكلمة الأولى التي أريد أن تقرر وتكرر ويعمل بها، أن نقبل على العلم، علم الكتاب والسنة، علم التوحيد، علم العقيدة، علم العبادة، علم المعاملة. كتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل، حتى قيل: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه الجاهل، وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه الجاهل صاحبه. وقبل ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية ليست فقط في فضل العالم، وإن كان العالم يدخل فيها دخولا أوليا، لكن أنت أيها السلفي، أيها السني، بمحاضرة ترفع إذا استفدت منها بقدر استفادتك، بقدر علمك، بقدر عملك، بين مستقل ومستكثر. إذا لا نبخل على أنفسنا بحضور مثل هذه المحاضرات، وبحضور مثل هذه الدروس النافعات، وبسماع مثل هذه الكلمات القليلات الجميلات. أنت حين تحضر تكثر سواد أهل السنة، أنت حين تحضر ترضي الرحمن بإذنه تعالى وتغيظ الشيطان، أنت حين تحضر إلى مثل هذه المجالس تغيظ أهل البدع، أنت حين تحضر مثل هذه المجالس تجالس الصالحين. يرجى لك أن تدخل في مثل قول الله عز وجل: قوم مغفور لهم. فالله الله يا أهل السنة، في الجد والاجتهاد في تحصيل العلم والعمل بالعلم وتبليغ العلم والصبر في جميع المراحل الثلاث. الإمام المجدد يذكر ثلاثة مسائل يجب على كل مسلم أن يعلمها: الأول العلم، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، والثاني العمل به، والثالث الدعوة إليه. ثم قال: والرابع الصبر. والصبر يشمل الصبر على العلم، والصبر على العمل بالعلم، والصبر على الدعوة إلى العلم، والصبر على الأذى الذي يلحقك في سبيل تبليغ العلم. هذه الكلمة الأولى التي أرجو أن ينفعني الله عز وجل وإياكم بها. أما الكلمة الثانية وهي عبارة عن مداخلة، عن تغريدة رأيتها لرئيس إيران الذي يقال له رئيسي أو نحو هذه الكلمة. هذا الرافض الأثيم أمس في اجتماع الأمم المتحدة يأتي بكلمة هي الواقع، قال: العالم ينتظر المنقذ. لكن هذا المنقذ يختلف عند الطوائف، أما عند اليهود فالمنقذ هو الدجال الكبير الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، هذه عقيدة اليهود، وينتظره اليهود بفارق الصبر، ويمكر الماسونيون ويظلمون ويبطشون لاعتقادهم أن هذا الدجال ما يخرج إلا في زمن الفساد العريض. وأما عند النصارى فالمخلص هو عيسى، ونحن نؤمن بنزول عيسى بن مريم، لكن لا كإيمانهم. إيماننا بنزول عيسى بن مريم أنه سيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، لكن هم يؤمنون به على طريقتهم في شركهم وتنديدهم وأنه الابن إلى غير ذلك. وإما عند الرافضة فالمنقذ الذي أشار إليه هذا الرافض الأثيم هو ما يسمى بالمهدي المنتظر. هذه الكلمة كانت قد دخلت حتى على بعض أهل السنة، كلمة المهدي المنتظر لا تصلح أن نقولها. لماذا؟ لأن المهدي المنتظر هو مهدي الرافضة، مع اختلاف عباراتهم في تحديد نوع هذا المهدي منه، إلا أن جمهورهم على أنه محمد بن الحسن العسكري الذي دخل نفق سامراء ثم لم يخرج منه. فهم ينتظرون قبل ثورة الخميني في أواخر السبعينات، كان الرافضة ما عندهم عيد ولا جمعة ولا يرون الجهاد ولا يرون كثيرا من الأحكام، لأن هذه الأحكام معطلة حتى يخرج المهدي المنتظر، منقذ الزمان أو مخلص الناس. ثم جاء الخميني ببدعة، مع أنهم في بدع يعمهون، اسمها ولاية الفقيه. هذه ولاية الفقيه جعلت الخميني وخامنائي وهؤلاء شلة في منزلة المهدي، بحيث يمكن أن يقاتل بهم، يجتمعون لأعياد، يفعلون بعض الأشياء التي كانوا يمنعون منها قبل هذه البدعة. وهناك طوائف أخرى عندهم اعتقادات مثل هذا الشيء المنقذ والمخلص، حتى البوذيين قد سمعنا من بعضهم، حتى يعني الرافضة عندهم اعتقاد الرجعة عند بعضهم لعلي بن أبي طالب، وعند الحلاج وشلة الحلاج أنه قال لهم سأعود لكم بعد 30 يوما. فكثير من الطوائف عندهم مثل هذا الاعتقاد الباطل، انتظار المنقذ، انتظار المخلص. نحن أهل السنة والجماعة وإن كنا نعتقد بخروج المهدي في آخر الزمان، إلا أننا لا ننتظر خروجه بإصلاح توحيدنا، بإصلاح عقائدنا، بإصلاح عباداتنا. نحن نقوم بعبادة ربنا، كان في زمن المهدي أو في غير زمن المهدي. العبادة ليست محددة بشخص أو بمكان أو بزمان، عبادة الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأبو بكر رضي الله عنه يقوم في الصحابة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فنحن نؤمن بخروج المهدي، لكن مهدي أهل السنة، مهدي كاسمه على عقيدة السلف أصحاب الحديث، ليس على عقيدة الرافضة ولا على عقيدة اليهود ولا على شيء من هذه العقائد. ما الذي دعاني إلى إلقاء هذه الكلمة عليكم؟ لتعلموا أن أهل الباطل يتجلدون لنشر عقائدهم الزائفة، ويناضلون. وما ترى من الظلم الشديد من الرافضة على أهل السنة في إيران، في العراق، في اليمن، في لبنان، في سوريا، في غير ذلك من البلدان، سببه اكثار الفساد والشر حتى يظهر المهدي حقهم ويخرج المهدي المنتظر لهم. هذه عقائدهم، فعلينا نحن أن نبت العقيدة الصحيحة وأن نعبد الله عز وجل على بصيرة، نعبده كما كان يعبده الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعبده الآن كما يلزم من يأتي في الزمن الذي يكون به المهدي وعيسى عليه السلام عابد لله عز وجل. كلنا مأمورون بهذا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإننا نتعجب والله حين نرى مثل هؤلاء الكفرة الفجرة من اليهود، من النصارى، من الرافضة، من الهندوس، من البوذيين، من عباد القبور، من الباطنية، من يعني ينشطون في نشر مذاهبهم وآرائهم، ولا يتحرجون من ذكرها، لا يتحرجون من ذكرها، مع أن كثيرا منها من زبالة الأفكار، لكن لا يهمنا هذا. وسيعلي الله دينه ويرفع كلمته ويحفظ هذا الإسلام كما وعد سبحانه وتعالى: إننا نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذا الدين حفظه الله عز وجل وقد أغرق الطوفان الأرض أجمع، جمع أهل الإيمان في سفينة. حفظه الله عز وجل حين أرسل الريح العاتية على قوم عاد وحمل هود ومن معه، وأهلك ثمود بالصاعقة وحمل صالح ومن معه، وأصاب قوم لوط بالحاصب وما يليه وسلم لوط، وحفظ إبراهيم وحفظ موسى وعيسى وحفظ محمد صلى الله عليه وسلم في أشد وأحلك المواطن. هذا الدين محفوظ بحفظ الله، وأنا أكررها دائما حتى يطمئن أهل الاستقامة، ما يكون عندهم تخوف، ما يكون عندهم خوف، ما يكون عندهم يعني خوف من المستقبل. دينكم هذا لا يمكن أن يرفع من هذه الأرض إلا بشيء واحد، ما هو؟ أن الله عز وجل يرسل ريحا تقبض أرواح المؤمنين. هذا هو الشيء الوحيد الذي سيرفع به الدين من الأرض، أما غير ذلك والله لو يجتمع من بأكثرها من اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس والرافضة والكذا والكذا، سم الجن والإنس، هذا الدين محفوظ. فإذا أراد الله قيام الساعة قابض أرواح المؤمنين بريح يرسلها، جاء في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص من جهة الشام، جاء في حديث أبي هريرة من جهة اليمن، وجاء في حديث النواس بن سمعان يرسل ريحا فلا يمنع أنها تأتي من هنا ومن هنا أليا من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا دخلته. انتهينا من الكلمتين، سندخل الآن بالمحاضرة إن شاء الله، ونسأل الله العون والسلام. أما محاضرتي وأسأل الله التوفيق فهي في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي قول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وفي قول الله عز وجل ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن لماذا وجدنا في هذه الحياة الدنيا من هذه الأدلة؟ وجدنا لعبادة الله وطاعته، هذا هو الأصل الذي من أجله خلقنا ومن أجله كلفنا ومن أجله وجدنا ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، ومن أجله ينصب الميزان، ومن أجله يحشر الإنس والجان. هذا المقصد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، أي ليوحدوه ليطيعوه ليتعبدوا له ليمضوا في شؤونهم على مراده الشرعي على أمره الشرعي. قال الله عز وجل ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالله عز وجل أرسل الرسل ليطيعهم، وأنزل الكتب لنعمل بها، وخلقنا كما سمعتم لنعبده. لكن هل يتعارض هذا الشيء مع المصالح الدنيوية التي يحتاجها الإنسان؟ لا يتعارض، هذا هو الواقع. إنما أوتي الناس من فساد عقولهم أو فساد دينهم أو فساد أخلاقهم أو فساد علمهم أو غير ذلك من أنواع الفساد. وإلا لو تأملنا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو بالتعبير الأصح إلى العرب، العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجزيرة ومنها إلى العالم، كانوا متفرقين متناحرين متقاطعين متجادلين، ظلم بطش، لا دولة لا حضارة، خيمة مناقة وشاة، هذا همهم. ما كانت عندهم طموحات، ما كانت عندهم آمان، كان يغزوهم الروم إذا أرادوهم، الفرس إذا أرادوهم، وربما استمتعوا بهم على حالهم، حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأمره ببناء الحضارة الدنيوية لبناء المدن، بتجهيز الأساطين، بصناعة يعني المعدات الكثيرة. الواقع بعث محمد صلى الله عليه وسلم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفي الرواية الأخرى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. وهكذا بين الإسلام على خمس شهادة: لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وفي الحديث الآخر: إن الإسلام منار الرسول، وذكر منها ما ذكر كما تقدم، ذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون وبضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، والنهي ما تتلى عن الطريق. هذا الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالعلم، علم القرآن والسنة، بالدعوة إلى صلاح الباطن والدعوة إلى صلاح الظاهر، سواء صلاح اللسان أو صلاح الأفعال. وهذا موجود في القرآن في كثير من المواطن، كما قال الله عز وجل: وأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وهكذا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي سارع اليه الصحابه رضي الله عليهم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل ومن ملكت ايمانكم. هكذا حقوق العشره. وقل تعالى: واتقوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. هذه هي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم الى امتثال اوامر او اجتناب نواهي. فلما استقام الناس على هذه الدعوة ماذا حصل لهم؟ صلحت دنياهم. المشكلة الآن أن كثيرا من المسلمين ربطوا بين تأخرهم الدنيوي بسبب الدين، والواقع أنهم لو استقاموا على دين ربهم كما شرع الله عز وجل وكما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما عمل الصحابة رضي الله عليهم، لرأيت أن الأمة المسلمة الآن أعظم أمة في باب القوة العلمية العملية العسكرية الاقتصادية في جميع الجوانب. نعود إلى ما أشرنا إليه سابقا: النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب الجزيرة، وكانوا كما قلت لكم في حالة تفرق، تمزق، ظلم، بطش، بغي، كما وصف ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لكسرى، ووصف جعفر بن أبي طالب للنجاشي. كلاهما وصف حالة العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل الناس على الإسلام، حققوا التوحيد يا عباد الله الذي هو حق الله على العبيد، هذا الباب الذي ضيع في بلاد الإسلام، ما عندكم ضيع في الصين ولا في الهند ولا في اليونان، هذا الباب ضائع في كثير من جيرانك أيها المسلم. ربما يكون مثلك يصلي في الصف الأول ولكنه يدعو العيد الرسل من دون الله، أو يدعو البدوي أو الهادي أو يدعو الجيلاني أو يا محمدا أو يا عليا إلى غير ذلك من العبادات، إنما نذكر الدعاء لأنه من الأشهر، وإلا ربما ينذر للقبر أو يذبح للقبر أو يطب للقبر. فكيف هذا الآن يعني يريد إقامة دنياه، وإقامة الدنيا لم تكن للمسلمين إلا مع إقامة الدين. إقامة الدنيا للمسلمين قامت في زمن إقامة الدين، وضاعت دنياهم في زمن ضياع تضييعهم لدينهم. هذا هو بارك الله فيك. إذا أخذنا بكتاب الله كما شرع الله، حققنا التوحيد، حققنا العقيدة، الآن لو خرجنا إلى مدينة عدن نسأل هذا أين الله وذاك أين الله، ونسأل ذاك ما رأيك بكذا وذاك ما رأيك بكذا، ربما تجد كل واحد رأي إلا أهل السنة اتفقت آراءهم مع اختلاف ردائهم، وإلا تجد الصوفي له قول، الرافضي له قول، التبليغي له قول، كذلك الحزبي له قول، الناس اختلفت آراءهم لأنها اختلفت مشاربهم، اختلفت مآخذهم. ويقول لك لماذا لا ننتصر؟ كيف ننتصر ونحن قد تفرقنا في وحي الله؟ ما سيكون النصرة وما سيكون العز إلا إذا اجتمعنا على وحي الله. فابتداء يجب أن نجتمع على التوحيد، هذا أول شيء، هذا أول شيء. والله لو حققنا التوحيد حق التحقيق وأقبلنا عليه لدانت للبلاد الإسلامية العرب والعجم والجن والإنس، ولا اتفقت كلمة المسلمين، لكن ما حققوا لمن رحم الله سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. متى وقعت الحروب على الصحابة رضي الله عليهم؟ لما خرج الخوارج واعتقدوا غير عقيدة الصحابة رضي الله عليهم، إلا الصحابة شأنهم على أحسن حال، وما وقع بينهم عن اجتهاد قد تجاوز الله عز وجل عنه، وإلا الأصل وقعت الفرقة بسبب الذين خالفوا من عقيدة. وهكذا كم لحقنا من الفساد الخلقي بسبب تضييع الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل يسرق بالنهار ويصلي بالليل، قال لعلها تنهى صلاته. الصلاة وتحقيق العبادة من أسباب صلاح الإنسان، فإذا صلح العبد المؤمن والمسلم وصلحت نفسه وصلح في بيته وصلح في جاره وصلح في مجتمعه وصار ولي أمره على هذا الحال، لأن الأمور شأنهم هذا الزمن المتقدم، كانوا هم الخطباء، هم الذين يفتون الناس، هم الذين كذلك يقودون الناس، هم الذين، فتصلح الأمة المسلمة عند ذلك ستجد أن الأمة المسلمة قد ازدهرت ازدهارا عظيما في باب الصناعات، في باب الزراعات، في باب العسكريات، في باب الاقتصاديات، في باب غير ذلك من الأبواب. أما غير هذا قد قالها عمر كلمة رضي الله عنه من الملهمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر. قال عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، خلاص أعزنا الله بالإسلام. ما هو الإسلام؟ التوحيد. ما هو الإسلام؟ العقيدة الصحيحة. ما هو الإسلام؟ الصلاة. ما هو الإسلام؟ تطبيق الأركان الخمسة. ما هو الإسلام؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بذل النصيحة. ما هو الإسلام؟ العلم. ما هو الإسلام؟ الصدق والشجاعة. جميع مكارم الأخلاق التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. فلماذا نشغل أنفسنا؟ ولماذا تجد من يطعن في ديننا؟ ولماذا نهتم كيف يؤدي إلى إعزاز هذه الأمة ونحن ضيعنا الطريق السهل. طريق السهل الصحابة رضي الله عليهم تجمعوا من الأعراب ومن مدن ومن قرى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في المسجد يتعلمون التوحيد والعقيدة الصحيحة ويعبدون الله عز وجل على بصيرة ونور ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، مضوا فيه وساروا عليه. بعد ذلك فتح الله لهم بلاد المشرق والمغرب، وجاءتهم فارس والروم بكنوزها. احتربت فارس والروم فيما يذكر أهل التاريخ والسير، يعني جمعهم قريب من 900 أو 1000 معركة، قريب معارك عظيمة. طارت فيها الرؤوس وذهبت فيها الأعضاء ورملت فيها النساء ويتم فيها الأطفال، ما انتصر أحد على أحد، ما انتصر على أحد، أحد على أحد. وفي زمن يسير خلافة، يعني عبارة عن بقايا سنتين من خلافة أبي بكر وخلافة عمر 10 سنوات، وإذا بالجيش يصل إلى كابل شرقا، يصل إلى إفريقيا غربا، والشام قد انتهى شأنها وصارت بلاد إسلام. من الذي يعني بلغ المسلمين إلى هذا المبلغ؟ بلغهم الله بسبب الأخذ بالإسلام. أما الآن يأتي واحد مخزن المخزنين، ولا من أصحاب كرة القدم، ولا من أصحاب الضمنة والشطرن، ويسخر من أهل الاستقامة ويقول أنتم الذين أخرتمونا وأنتم كذا، الناس طلعوا القمر. يا أخي صل لله، وحد الله، وابشر من الله بالخير. هذه الدنيا إن فتحت علينا فالله عز وجل هو الذي أفتح على عباده بما شاء، وإن لم تفتح فهناك آخرة. نحن ما نعمل فقط لهذه الدنيا، نحن خلقنا الله عز وجل أن نعبده ونطيعه لعبارة الآخرة. فالمؤمن يعني إن تحققت له المصالح الدنيوية هذا زيادة بركة، زيادة خير. والله من الحب أن نكون في صحة، وأن يكون عندنا مثلا سعة من المال أو سعة في الدار أو سعة في المركب، كل يحب ذلك. لكن لو قدر أن هذا الأمر لم يتحصل لك وأنت مع توحيد ومع عقيدة ومع طاعة ومع عبادة، الحمد لله، أنت سائر إلى مستقبل عظيم، أنت سائر إلى مستقبل كريم، أنت سائر إلى الحياة الحقيقية التي سماها الله الحيوان. الحيوان من الآخر ما هي الحيوان لو كانوا يعلمون. أما هذه الدنيا قد نالها الأشرار أكثر مما نالها الأبرار. لكن أنا أريد أن أبين لكم أن البر لا ينافي الحصول على الدنيا، بل ربما هو من أسباب سعة الدنيا، كما قال عمر بن عبد العزيز: إن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن كان غير ذلك فلا أحب أن أعينهم. يذكر أن أبناء عمر بن عبد العزيز حين توفي أبوهم لم يبقي لهم شيئا من كثير ماله، ولما توفي هشام بن عبد الملك أبقى لأبنائه الآلاف المؤلفة والملايين المليانة. دارت الليالي والأيام وإلا بأبناء عمر بن عبد العزيز أصحاب الصلاح يسلبون كبار الدولة، وإذا بأولئك أصحاب الطلاح قد فلسوا مما معهم. فنحن نقول علينا عباد الله أن نأخذ بأمر الله، سواء الشرع بقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، أو الحكمة التي أرادها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإن يسر الله عز وجل للمسلمين دنيا مع هذا الأمر فهذه بركة الاستقامة وبركة الإقبال على الطاعة. وإن لم تتيسر لهم دنيا أنتم سترحلون من هذه الدار، ما عساك تتعمر، ما عساك تعيش. قد مات أبناؤنا قبلنا،
لأن بعض الناس بسبب الغفلة يرى لحيته ما زالت سوداء يظن أنه سيعيش إلى أن تبيض، أو يرى ظهره ما زال مستقيما يظن أن يعيش إلى أن يحدود، ما يدري قد مات أبناؤنا قبلنا، بل ربما مات أحفادنا قبلنا. فالأمر إلى الله عز وجل، علينا أن نصلح أحوالنا مع الله، وأن نصلح أحوالنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالسير على سير السلف الصالح رضي الله عليهم، ونبشر من الله بالخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل حسنة أطعم بها طعمة، هذا الكافر أطعم بها طعمة في الدنيا، والمؤمن إذا عمل حسنة ادخر الله له حسنته يوم القيامة وأعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. والله يا عباد الله أقولها غير حارث، ما وجدنا البركة إلا بالاستقامة، والله ما وجدنا البركة في الأوقات، في الأعمال، في الأعمار، في الأموال، في جميع الاتجاهات، إلا حين وفقنا الله عز وجل لهذا الطريق. وإلا كم من أناس ربما أقوى أغنى أكثر هم في حال مساكين، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعود إلى كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، يا حكام المسلمين ركزوا على هذه العبارة، يا تجار المسلمين ركزوا على هذه العبارة، يا جيوش المسلمين ركزوا على هذه العبارة، يا شباب المسلمين ركزوا على هذه العبارة، يا نساء المسلمات ركزوا على هذه العبارة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، كما قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. أخي، هذا الإسلام جعل بلال الحبشي العبد الأسود سيد من سادات الإسلام، وصار أبو لهب الذي ما سمي بهذا الاسم إلا لجماله وبهاء وجهه، سمي بأبي لهب لجماله، مذموما مدحورا بسبب كفره. نحن قوم عزل الله بالإسلام، فبين مستقل ومستكثر، الناس في الإسلام بين مستقل ومستكثر، فكلما زادت طاعته زاد قربه، زاد علمه، زاد خيره، زاد بره، زاد ما أنت به من شؤون الإسلام، كلما كنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كلما كنت أقرب إلى الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقربنا من الله بتمسكنا بدين الله، الإسلام الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا الآن عدة إسلامات، وإن كان بعضكم ربما ما قد علم بها، فرنسا حاربت الإسلام حربا ضروسا حتى عجزت عن استئصاله، فذهبت وعملت قانون اسمه الإسلام الفرنسي، الإسلام الفرنسي، لأن عندما يأتي للمسلم يقول له اخرج من دينك، ما يرضى يخرج من دينه حتى وإن كان عاصيا، بل ربما حتى وإن كان فيه النوع زندق بعض المسلمين، بعض من يقول لا إله إلا الله، لكن لما يقول له اخرج من الإسلام ما يرضى. فذهب وعمل قانون سماه الإسلام الفرنسي، يعني قلنا أن على المرأة يصلح تكون خطيبة وتكون إمامة، والرجال والنساء يصلوا صف واحد، والميراث بين الرجال، المهم سماه الإسلام الفرنسي. وهكذا مرة أظهر أحدهم دين الإسلام المتأسلم، نسيت اسمه الآن، قد رد عليه الشيخ بن باز رحمه الله، أظهر الإسلام، هو رجل فرنسي أيضا، أظهر الإسلام وكتب مثل ما تقول العقيدة، شيخ الإسلام كتب العقيدة الوسطية، وطحاوي كتب العقيدة الطحاوية، وابن قدامة كتب لوحة الاعتقاد، وذلك الرجل كتب كتابة للإسلام. رد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله، وعلى أن قد ذكرت قصته في كتاب الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان، لكن نسيت اسمه الآن. المهم بين شيخ الإسلام أن هذا ما هو ابن باز، أن هذا ليس هو الإسلام الذي دعا إليه محمد عليه الصلاة والسلام. فستجد أناس يدعون إلى الإسلام، كما أن هناك ناس الآن يريدون سلفية. أنا قد قلتها مرارا وأكررها لكم، هناك أناس يريدون سلفية، الماسونية تريد سلفيين، اليهود يريد سلفيين، النصارى يريد سلفيين. كيف هذا؟ تقول كيف هذا؟ هم ما استطاعوا أن يستأصلوا السلفية أصلا، لأن السلفية دين الله، مش معقول أن يتمكنوا من استئصالها، لكن يبحث عن سلفي على طريقته. كان في زمن من الأزمنة أصحاب الجمعية، أصحاب جمعية الحكمة وجمعية الإحسان، هم السلفيون. وصار زمن من الأزمنة أصحاب حزب الرشاد وحزب النور وحزب كذا، هم السلفيون. وهكذا تجد في مناطق من المناطق يبحثون عن الذين قد خرجوا من السلفية ويظهرونهم للناس على أنهم السلفيون، لأنه ما يستطيع أصلاً يزيحك أنت أيها السلفي. دين السلف محفوظ بحفظ الله، ليس أنت الذي تحفظه، لا العالم الذي يحفظه، ولا أنت، ولا حتى رئيس ولا مرؤوس، الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه. إذا كيف يفعل اليهود والنصارى؟ يعني ينشئون سلفيين على طريقتهم، سلفي على طريقته، يسمى بسلفي وليس بسلفي، يسمى بأثري وليس بأثري. فلذلك كن على بصيرة، خذ بدين الله الحق الإسلام الصحيح الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بين أظهرنا، أورثه لنا الصحابة الكرام والأئمة الأعلام. الإسلام الذي لم يشف ببدعة لا بقلوب ولا بجفاء، إسلام كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا، وكما قال الله عز وجل: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم أيها الأخوة، الله الله في الأخذ بما خلقكم الله له، وسيأتيكم الله بما قد وعدكم به سبحانه وتعالى. إن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الشيء الذي هو لك سيأتيك سيأتيك، لكن افعل السبب، ما أقول لك لا تفعل السبب، افعل السبب. إن كنت تحتاج إلى عمل وظيفة مشروعة لا نحرج عليك ولا نمنعك، تجارة مشروعة لا نمنعك منها، صناعة مشروعة لا نمنعك منها، إنما تمنع مما حرم الله، حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك سيجعل الله البركات الكثيرة والخيرات الوفيرات. أي والله، دخل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى المدينة شاب غير مزوج، ما معه شيء يلوي عليه، آخر رسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فإذا بسعد بن الربيع رضي الله عنه يقول له: يا عبد الرحمن، إن لي زوجتين، إن أحبب طلقت إحداهما، فإذا انتهت عدتها زوجتكها ولي مال نقتسمه، قال: بارك الله لك في أهلك، بارك الله لك في مالك، دلني على السوق، انظر من العشر المبشرين بالجنة ولا بالسوق يشتغل. نحن ما نحرم العمل، إنما أحيانا ربما ننصح مع طلاب العلم تفرغ من باب أنه أفضل له وأحسن له وأرجى في النفع له. أما إنسان يقول لك: يا أخي أنا إذا تفرغت ربما أضيع أهلي، لا يا أخي ما يجوز لك تتفرغ، ابدأ بأهلك، ابدأ بنفسك فتصدق عليها، إن فضل مني كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ذهب هذا المبشر بالجنة إلى السوق، إلى ليه بعد أيام ما شاء الله يراه النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفرة. الأخوة بعض أحيان الله يهديهم إذا رأى واحد زوج وفكر في حامورة في الثوب ولا في الوجه يضحكون عليه، هذا أمر قد يقع بدون قصد، عبد الرحمن بن عوف أكبر عند النبي صلى الله عليه وسلم رأى في شيء من الصفرة. ماذا يا عبد الله يا عبد الرحمن؟ ما هي؟ قال يا رسول الله تزوجته. قال بارك الله لك، على كم؟ قال على وزن نواة من ذهب، أو كما قال. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاه. الشاهد أن الإنسان إذا أقبل على طاعة الله عز وجل يرجى له الخير، يرجى له البركة. بركة من أوجه عدة. أولا يا أخوان، بركة الصلاح. لو تأملتم إلى أسباب الرزق، لعلي أذكر شيئا منها مما ذكرته في كتابي الدر المكنون في أحكام الديون، يعني كثير من أسباب الرزق عائلة الطاعة. كثير من أسباب الرزق، نعم، يعني الرزق تحتاج إلى العمل، فامشوا منها كيف يأكلوا من رزقه. فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن كثير من أسباب الرزق عائلة الطاعة. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ويريد منهم الرزق وما يريد أن يطعمون. قال الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة، كثير منهم ساء ما يعملون. قال الله عز وجل: ولو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. قال الله عز وجل: فكنتم تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كثير من الأشياء. هكذا الدعاء، بركة الطاعة، بركة الدعاء، أنت تقول اللهم ارزقني. هذا الدعاء يا أخوة يعني يكرر كثيرا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرره، بل كان الإنسان إذا دخل في الإسلام علمه هذا الدعاء: اللهم اغفرني وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال جمعت لك دنياك وأخراك، منها ارزقني رزق العلم، رزق الزوجة، رزق الأبناء، رزق المال، رزق العفة، رزق كثير، ويرزقك الله. وهكذا بركة الطاعة كما تقدم الحديث: أعقبه الله رزقا على طاعته. وهكذا بركة البكور، ما شاء الله، أهل الاستقامة، أهل الطاعة، يصلي الفجر في جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهكذا بركات كثيرات. بركة دعاء إخوانه له: بارك الله لك، يسر الله أمرك، فرج الله شأنك، إلى غير ذلك. يا عباد الله، إذا أردنا عزة الدنيا والآخرة فعلينا أن نأخذ بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نستقيم على شرع الله والشرع الذي بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العز. وأنتم يا أهل اليمن عامة، ويا أهل عدن خاصة، والله أنكم في كرامة في هذه الأزمنة قد حرمها الملايين والمليارات وجود مثل هذه المجالس الطيبة، يجتمع فيها خلص أهل الإيمان فيما نحسبهم الله حسيبهم ونسأل الله لنا ولهم الثبات، يجتمعون على سماع كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يسر الله إذاعات سلفية تبث للمسلمين ما من مدينة إلا وهذا يسمع فتاوى نور على الدرب للشيخ بن باز، وهذا يسمع شرح عمدة الأحكام للفوزان، وهذا يسمع شرح عمدة الأحكام للعثيمين، وهذا يسمع لمشايخنا في اليمن، ويسمع من هنا ويسمع من هنا، والمحاضرات. وانتعشت يا أخوة، انتعشت البلاد، انتعشت. وما أنتم به إلى الآن إنما لا يدرك الناس. الناس يؤمنون بمحسوسات. لعل ما أنتم به يا أهل اليمن من السلامة مع ما قد وقع من الفتن سببه وجود مثل هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. حتى ذكر القرطبي في تفسيره أنه إذا وجد أهل الحديث في بلد سلمهم الله عز وجل من الأدواء العامة. انظروا إلى كورونا، دمرت على العالم، دول افتقرت. أمريكا أمس تعلن أن مديونيتها 33 تريليون، أكبر دولة في العالم في الاقتصاد، ديونها 33 تريليون. وأهل اليمن يصلوا، يصوموا، يدخلوا الأسواق، حتى العوام يدخلوا بين القاعات ويخرجوا، ولا حصل إلا الخير العظيم. ومن أراد الله له الموت مات. الشاهد أننا نرى بركات عظيمات بسبب وجود الدعوة السلفية، دعوة الهدى، دعوة النور، دعوة الخير، دعوة الضياء. هذه الدعوة من نصرها نصره الله، من الحكام والمحكومين، من التجار، من الأعيان، من الأفراد، من الرجال، من النساء، كما قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله الله عباد الله، الاستقامة على أمر الله والأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد فيما نحن فيه من العلم والعمل، والتوبة إلى الله. القصور فينا حاصل، أحيانا نذكر ما نحن فيه من الخير من باب التبشير، وإلا القصور عندنا حاصل. نحتاج كلنا إلى إخلاص العمل لله والمراقبة لله والتوبة إلى الله وكثرة الاستغفار وكثرة كذلك الحرص على الأخوة فيما بيننا، والحرص على صفاء القلوب والبعد عن التحاسد والتقاطع والتدابر. المهم أن دين الإسلام ليس محصورا في التوحيد والعقيدة والعبادة، وإن كانت هذه هي الأمهات، نحن نذكرها لأن لصلاح هذه الأشياء صلاح الأشياء الأخرى. وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق. لعلي قد أطلت عليكم، أهدى الله لنا ولكم ووفقنا وإياكم، وأسأل الله عز وجل أن يجزي جميع من حضر إلى هذا المجلس خيرا، وأن يبارك لهم في أموالهم وأوقاتهم وأبنائهم وجميع شأنهم. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.